الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. أي النساء اللاتي طلقهن أزواجهن يتربصن بأنفسهن، أي ينتظرن ويعتددن مدة 3 قروء، أي حيض أو أطهار، على اختلاف العلماء في المراد بذلك، مع أن الصحيح أن القرء الحيض. ولهذه العدة عدة حكم، منها العلم ببراءة الرحم إذا تكررت عليها 3 الأقراء، منها براءة الرحم إذا تكررت عليها 3 الأقراء علم أنه ليس في رحمها حمل، فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب. ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عما خلق الله في أرحامهن، وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض، لأن كتمان ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة، فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه أو استعجالا لانقضاء العدة، فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب محارمه وأقاربه عنه، وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث منه وله، ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له، وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. ولو لم يكن في ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه، وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا، لكفى بذلك شرا. وأما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة، ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره، وما يتفرع عن ذلك من الشر كما ذكرنا. وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة، فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه، بل هي سحت عليها محرمة من جهتين: من كونها لا تستحقه، ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة، وربما راجعها بعد انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحا لكونها أجنبية منه. فلهذا قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر، وإلا فلو آمن بالله واليوم الآخر وعرفنا وإلا فلو آمن بالله واليوم الآخر وعرفنا أنهن مجزيات من عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك. وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها كالحمل والحيض ونحوهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والمطلقات يتربصن، هذا خبر بمعنى الأمر، أي عليهن أن يتربصن، والتربص الانتظار، المقصود العدة، المقصود العدة، عدة الطلاق. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء مثل ما أشار الشيخ، على خلاف بين أهل العلم هل المراد بها الحيض أو الأطهار، ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار، في خلاف بين أهل العلم. قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا اللفظ ظاهره العموم، أي يعم جميع المطلقات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لكن جاءت آيات أخرى في القرآن استثنت أنواع من المطلقات، مثلا فيما يتعلق بالآيسة والصغيرة جاء ذكر عدتهن ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، في سورة الطلاق. وأيضا الحوامل وأولاة الحمل أجلهن أن يضعن حملهن، عدة الآيس والصغيرة ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر، وعدة الحامل أن تضع الحمل، وعدة الحامل أن تضع الحمل. أيضا غير المدخول بها، غير المدخول بها ليس عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأيضا جاء ما يدل على أن الإماء عدتهن قرآن وليس ثلاثة، لأنها على النصف، الأمة على النصف من الحرة، والأقراء لا تتنصف، ولهذا فإن عدتها قرآن وليس ثلاثة قروء. فالحاصل أن هناك استثناءات من هذا العموم، قوله والمطلقات يتربصن ثلاثة قروء، أي عدة المطلقات ثلاثة قروء، لكن يستثنى من ذلك ما دلت على استثنائه إلا النصوص الأخرى. قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يحسب أو تحسب هذه العدة من حين الطلاق، من حين الطلاق تحسب هذه العدة، ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيضات، على خلاف ما بين أهل العلم في ذلك. وهذا فيه حكم، هذا فيه حكم مثل ما أشار الشيخ رحمه الله، ولهذه العدة عدة حكم، ولهذه العدة عدة حكم، ومنها التأكد من عدم وجود الحمل، براءة الرحم من الحمل. ومنها ما سيأتي أن يكون للزوج مهلة في ماذا؟ في التفكير وإعادة النظر لعله يراجعها، فهو أحق بها كما سيأتي معنا. قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من الحمل أو الحيض، ما خلق الله في رحمها من حمل أو خلق في رحمها من حيض، لأن كتمانها ذلك يؤثر على ماذا؟ يؤثر على الحكم، مثل ما سيأتي معنا في توضيح الشيخ وتفصيله. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا خرج مخرج الوعيد والتهديد والتأكيد، يعني يجب على المرأة أن تنتبه لهذا. وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وكثيرا ما يتكرر في النصوص، لأن الله سبحانه وتعالى هو المقصود بالعمل المتقرب إليه به، واليوم الآخر هو دار الجزاء على العمل والمحاسبة عليه، إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر. وبعولتهن البعل الزوج، وبعولتهن أي أزواجهن، وبعولتهن أحق بردهن، وبعولتهن أحق بردهن يعني في مدة العدة قبل انقضاء العدة هو الأحق. وأحق هنا هو من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه. الآن غير الزوج في هذه المدة هل له أي أحقية؟ ليس له، ولهذا يقال في مثل هذا استعمل أفعل التفضيل في غير بابه. غير بابه، الأصل في باب التفضيل ماذا؟ أن يكون لكل نصيب في المفاضلة، لكن إذا كان الطرف الآخر لا نصيب له يقال استعمل أفضل أفعل التفضيل في غير بابه. مثل الآن لما يقال العسل أحلى من الملح، هذا استعمال له في غير بابه، لأن أصلا الملح ليس فيه ماذا؟ حلاوة. مثلها أيضا قول الله عز وجل الله خير أما يشركون، سيأتي في موطنه قال الشيخ وهذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه. في غير بابه، أحد المحشين على كتابه لما جاء لهذا الموطن علق تعليقا أفسد مراد الشيخ، قال الشيخ هذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، يعني أن المتخذة الأصنام المتخذة ليس لها أي حقية وليس فيها أي خيرية، فهذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه. المحشي قال الأصل في استعمال أفعل التفضيل أن يأتي على صيغة أفعل أي أخير وأفضل، قال هنا استعمل على غير بابه فأفسد المعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى. الحاصل هنا قوله وبعولتهن أحق بردهن، غير الأزواج ليس لهم أي أحقية في نكاحهن في العدة، في نكاحهن في العدة، هذه ليست إلا للزوج. قال وبعولتهن أحق بردهن أي في العدة، في ذلك أي في العدة، في زمن ماذا؟ التربص، يتربصن في هذا الزمن، زمن التربص، زمن العدة، بعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن، ردهن إلى النكاح. وإذا حصل في هذا الوقت جماع فهذا رد، لا يحتاج إلى يعني ردهن إلى عقد وشهود وكل هذا، لا يحتاج إليه، مجرد أن يكون هناك جماع من الزوج أصبحت زوجة، ونعم أصبحت زوجة له. قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، هذا تقييد للأحقية المذكورة في قول أحق بردهن، قيد بقوله إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا أي ليس على وجه المضارة بالمرأة، ليس على وجه المضارة بالمرأة حتى تطول عدتها. قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما أن لزوجها عليها حقوق فهي كذلك لها على زوجها حقوق، كل منهما يسأله الله سبحانه وتعالى عن الحق الذي عليه، الزوجة تسأل والزوج يسأل. ولهذا مما ينبه عليه في هذا المقام أنه ليس من العقل إذا كان أحد الطرفين ظالما مسيئا مقصرا أن يقابله الآخر بمثل ذلك بالظلم والتعدي، بل يؤدي الذي عليه رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، ليس رجاء ما عند الزوج وإنما رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، يؤدي الذي عليه ويسأل الله الذي له، هذا هو الأصل وهذا هو العقل، لأنه إن قابل الظلم بالظلم صار كلاهما ظالم وصار كلاهما مستحق لعقوبة الظلم، لكن إذا صبر أحد الطرفين وأدى الذي عليه فاز بما عند الله، فاز بما عند الله سبحانه وتعالى مما أعده ثوابا للمحسنين. قال ولهن أي الزوجات مثل الذي عليهن أي من الحقوق للأزواج بالمعروف، والمعروف في كل زمان وفي كل مكان وكل حال بحسبه تفاوت. وللرجال عليهن درجة أي فضيلة وميزة، مثل ما قال الله عز وجل في آية أخرى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، مثل ما قال الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. قال والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. يقول الشيخ رحمه الله النساء اللاتي طلقهن أزواجهن، هذا معنى قوله والمطلقات، والمطلقات أي النساء اللاتي طلقهن أزواجهن، طلقهن أزواجهن يتربصن بأنفسهن أي يعتددن وينتظرن مدة ثلاثة قرون، مدة ثلاثة قرون. ثلاثة قرون قيل حيض وقيل أطهار على خلاف بين أهل العلم في ذلك، ورجح الشيخ أن القر أو القر الحيض. ولهذه العدة يقول عدة حكم، ولهذه العدة عدة حكم، منها العلم ببراءة الرحم، منها العلم ببراءة الرحم. والحكم التي في العدة كثيرة يعني ومتنوعة، رأيت من أحسن من فصلها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه، مر علي تفصيل له جميل، ذكر منها ما يتعلق بالزوج، حكم تتعلق بالزوج وحكم تتعلق بالمرأة وحكم تتعلق بالحمل الولد وحكم تتعلق بالزوج الثاني إذا كانت تتزوج، فصل فيها تفصيل عظيم ونافع رحمه الله تعالى. قال ولهذه العدة عدة حكم أي حكم كثيرة، منها العلم ببراءة الرحم إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب. قال ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عما خلق الله في أرحامهن، ما خلق الله في أرحامهن من حمل أو حيض، لأن إن كان هناك حمل الحكم يختلف حكم العدة، وإذا كان هناك حيض أيضا الحكم يختلف، فلا تكتم المرأة ما في رحمها من حمل أو حيض أو عدم ذلك. وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض لأن كتمان ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة، وفصل فيها رحمه الله. فذكر أولا ما يتعلق بكتمان الحمل ماذا يترتب عليه من المفاسد، قال فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له، بغير من هو له، لو أن امرأة كانت حاملا وطلقت في أول حملها وتعلم من نفسها أنها حامل وأخبرت عن نفسها أنها ليست بحامل وزعمت أنها مرت بها الثلاثة القرون ثم نكح آخر وببطنها حمل من الأول، ماذا صنعت الآن وماذا ترتب على صنيعها من فساد عظيم. يقول لا أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه أو استعجالا لانقضاء العدة، لأنها لو بقيت عدتها عدة الحامل تطول، أو استعجالا لانقضاء العدة، فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم، حصل من قطع الرحم يعني هذا المولود لا يصبح واصلا لرحمه بل لا معرفة له بها، وقطع الإرث واحتجاب محارمه وأقاربه عن أمه وخواته وقرابته يحتجبن عنه، وربما تزوج ذوات محارمه، ربما تزوج من ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه، هذا في البيت الثاني عند الزوج الثاني لها، حصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث منه وله، ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له أقارب له، وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العالمين. ولو لم يكن في ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه لكفى يعني إثما. وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شرا. هذا فيما يتعلق إن كانت كتمت الحمل، وأما إن كان بها حيض وكتمته كتمت الحيض فإنه أيضا يترتب على ذلك مفاسد. أما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخبرت به قالت هي حائض وهي كاذبة، ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر كما ذكرنا. وإن كذبت أخبرت بعدم وجود الحيض مع وجوده لتطول العدة فتأخذ منه نفقة بغير حق، تأخذ منه نفقة غير واجبة عليه، بل هي سحت عليها محرمة من جهتين، من كونها لا تستحقه ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة، لأن هذه النفقة تأخذها بحكم الشرع بإلزام الشرع للزوج بها. وربما راجعها أيضا، هذه مفسدة أخرى، ربما راجعها بعد انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحا لكونه أجنبي منها، لأن بعد انقضاء العدة إن أراد مراجعتها يراجعها بماذا؟ بعقد جديد وشهود. فلهذا قال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. قال فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر، دليل على رقة الدين وضعف الإيمان، وإلا فلو حققنا الإيمان فلو آمنا بالله واليوم الآخر وعرفنا أنهن مجزيات عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك. وهذا فيه فائدة لا تختص بهذا الأمر عامة، وهي استحضار المرء إيمانه بالله واليوم الآخر في المواقف التي تحدثه نفسه فيها بفعل شيء خاطئ أو ارتكاب أمر محرم، يعينه على ماذا؟ على عدم المضي في ذلك الأمر، على عدم المضي. ولهذا يأتي كثيرا في النصوص في التحذير من بعض المعاصي أو بعض الذنوب بهذين الأمرين، الإيمان بالله واليوم الآخر. قال وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها كالحمل والحيض ونحوهما، فإذا أخبرت عن نفسها فتصدق فيما أخبرت به ويقبل خبرها. نعم.
قال رحمه الله ثم قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن إن أرادوا إصلاحا، أي رغبة وألفة ومودة. ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لها وتطويل العدة عليها. وهل يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان: الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم، والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة. وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى بها ويقطع نظره، وهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين الزوجين وكراهته للفراق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا خاص في الطلاق الرجعي، وأما الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضيا على التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط.
قول الله سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، البعل الزوج، والمراد أحق بردهن في ذلك أي في زمن التربص، زمن التربص، زمن العدة، فإن له الأحقية في رد زوجته إليه، ولا يحتاج إلى عقد ولا يحتاج إلى شهود، مجرد أن يكون منه جماع لها تكون عادت زوجة له وحسبت عليه طلقة. قال: وبعولتهن حق بردهن في ذلك، أي لأزواجهن ما دامت متربصات في تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن بهذا القيد. قال جل وعلا: إن أرادوا إصلاحا، أي ليس مرادهم بذلك المضارة بالزوجة، أرادوا إصلاحا رغبة في الألفة والحياة الزوجية الطيبة الكريمة. قال: ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعهن لقصد المضارة لها وتطويل العدة عليها، هذا يحرم على الزوج، الآية واضحة في الدلالة على ذلك، لأنها قيد الحكم به. قال: إن أرادوا إصلاحا، فلا يحل، إذا لم يكن يريد الإصلاح لا يحل له ذلك. لكن هناك خلاف بين أهل العلم مثل ما أشار الشيخ، هل يملك الرد يعني من قصده المضارة بزوجته في ردها، لا يريد الإصلاح ولا يريد الألفة وإنما يريد المضارة بها، مثل أن يطول عليها عدتها، فهل يملك ذلك أو لا يملكه؟ جمهور أهل العلم أنه يملك ذلك مع التحريم، هو الأظهر أنه يملك ذلك مع التحريم، وفي آية أخرى قال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليه، نهى عن ذلك، هذا يدل على أنه يملكه، لكنه حرام عليه ويأثم، وله عند الله عز وجل عليه عقوبة على ذلك عند الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة. قال: وهذه حكمة أخرى في هذا التربص. ما هي الحكمة هنا؟ هذه حكمة أخرى في هذا التربص. قال: يتربصن لأنفسهن ثلاثة قروء، ذكر حكمة أولى ما هي؟ براءة الرحم، وهنا أشار إلى حكمة ثانية وهي أن الزوج عنده فرصة لإعادة النظر في الأمر، هذا المقصود، عنده فرصة ثانية لإعادة النظر في أمر الطلاق أو عدمه. قال: وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى بها، يتروى ينظر ويتأمل ويقطع نظره، ويقطع نظر يعني يفصل في الأمر، عنده فرصة، وهذا يدل على محبة الله تعالى للألفة بين الزوجين، يدل على محبة الله عز وجل للألفة بين الزوجين، ولهذا أعطي الزوج فرصة كافية إن طلق أن يعيد النظر ثلاثة قروء، وله في هذه المدة أن يعيد النظر ويتأمل، وأيضا يشرع لزوجته، وقبل ذلك أيضا ليس لها أن تخرج ولا تخرج من البيت، تبقى في البيت، ويشرع لها في هذه الفترة أن تتجمل وتتزين له وتغريه بالبقاء، هذا كله من حب الله عز وجل لبقاء هذه البيوت على الألفة والمحبة والخير والإصلاح. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. والحديث في سنده كلام ذكر أهل العلم، لكن من حيث المعنى الله عز وجل يحب ماذا؟ يحب بقاء البيوت، وهناك نصوص كثيرة تدل على حب الله لذلك، منها الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى. والطلاق لا يصار إليه إلا إذا أعيت الحلول، لا يصار إليه ابتداء، وإنما يصار إليه إذا أعيت الحلول ولم يبقى حلا إلا هو. وآخر الدواء الكي، يعني آخر علاج هو الطلاق، ما هو ليس أول علاج. بعض الناس يتخذ الطلاق ماذا؟ أول علاج لمشكلة الزوجية، وهذا غير صحيح. الطلاق هو يؤخر وينظر قبله في أمور وأمور لعل الحياة تستقيم. وكم منها يعني أسرة شارفت أمورها على الطلاق بالصبر والمعالجة، زالت أمورهم إلى أحسن ما يكون بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا كثير. ولهذا لا يستعجل في الطلاق ولا يتسرع فيه، ويجعل حلا أخيرا بعد نفاذ الحلول وعدم تيسر علاج الإشكال القائم، فيصار إليه في آخر الأمر. قال: وهذا خاص في الطلاق الرجعي. وهذا خاص في الطلاق الرجعي، ما هو الذي هو خاص في الطلاق الرجعي؟ قول: أحق بردهن. هذا خاص في الطلاق الرجعي، أما البائن ليس هناك أحقية، طلاق البائن ليس هناك أحقية، وهذا خاص في الطلاق الرجعي. وأما الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتها، يصبح مثله مثل غيره، إن كان يريد ويتقدم لولي أمرها وبعقد ونكاح جديد لها أن تقبله أو ترده. قال: لا. وأما الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضيا على التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط. ثم قال:
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة. ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف، وهو العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله. يختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد. وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق. وأما مع الشرط فعلى شرطهما، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
نعم، يعني الأصل أن ذلك بالمعروف، لكن إذا كان هناك شرط، نعم شرطا لا يحل حراما أو يحرم حلالا، فهذا يؤخذ به ويعمل به. إذا كان هناك يعني اشترطت عليه مسكنا معينا أو شيئا معينا وقبل بشرطها، صار الشرط ملزما، ما لم يكن هذا الشرط يحل حراما أو يحرم حلالا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا فيه التنبيه أن كل من الزوجين عليه واجب للآخر، وعليه أن يتقي الله عز وجل بأداء هذا الواجب ديانة ورجاء لما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما قدمت، ليس من العقل إذا قصر أحد الطرفين أن يقصر الآخر، لأن هذا مجزي على عمله وهذا مجزي على عمله. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: وللرجال عليهن درجة، أي رفعة ورياسة وزيادة حق عليها، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات مختص بالرجال، وله ضعفا ما لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه. والله عزيز حكيم، أي له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع الأشياء، ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه. ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل، فعدتهن وضع الحمل، واللاتي لم يدخلن بهن واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة، والإماء فعدتهن حيضتان، كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم. وسياق الآية يدل على أن المراد بها الحرة.
نعم، قوله جل وعلا وللرجال عليهن درجة، أي فضيلة وميزة ورفعة منزلة، يوضحها الآية الأخرى، قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وختم الآية بهذين الاسمين العزيز الحكيم، قال له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع الأشياء، ولكنه مع عزته حكيم سبحانه وتعالى في تصرفه. ثم أشار رحمه الله إلى أن عموم الآية، يعني عموم قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عموم الآية يخرج منه بدلالة آيات أخرى من القرآن، يخرج الحامل نص في آية أخرى على أن عدتها وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة. هذا في سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال فليس لهن عدة. وكذلك مثل ما سبق الإشارة، الآيسة والصغيرة جاء في سورة الطلاق، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. قال والإماء فعدتهن حيضتان كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم. قال والسياق الآية يدل على أن المراد بها الحرة، في قوله المطلقات يتربصن. الشيخ قال في أول تفسيره للآية، قال النساء اللاتي طلقهن أزواجهن، فيستظهر من ذلك أن سياق الآية يدل على أنها في الحرة وليست الأمة. قبل أن نختم، هناك فائدة تتعلق بقوله تعالى كان الناس أمة واحدة،
آية 213، الآية 213،
كان الناس أمة واحدة. الشيخ قال أي كانوا مجتمعين على الهدى، وذلك عشرة قرون بعد نوح، ذلك عشرة قرون بعد نوح عليه السلام. وكنت أشرت إلى في الكلام على الآية إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا مجتمعين يعني على الهدى بين آدم ونوح عشرة قرون بين آدم ونوح. فإذا هنا قوله عشرة قرون بعد نوح، إما أن تكون ماذا؟ قبل نوح، أو تكون بعد آدم. إما أن تكون عشرة قرون ماذا؟ إما أن نقول قبل نوح، أو نقول بعد آدم. والشيخ رحمه الله في خلاصة التفسير لما ذكر القصة قال مكث البشر بعد آدم قرونا طويلة وهم على أمة واحدة على الهدى ثم اختلفوا. هناك قال بعد آدم هو الصواب. فإذا هنا إما أن يقال قبل نوح أو يقال بعد آدم، إما أن يقال قبل نوح أو يقال بعد آدم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. هذه الفائدة أحضرها أحد زملائكم، وأنا يعجبني وأثنيت على أحد الطلاب الرجوع إلى الخلاصة في بعض الإشكالات التي تعرض في التفسير، الرجوع إلى الخلاصة. الخلاصة فيها نقول من نفس الكتاب نقلها الشيخ، وأيضا إضافات نفيسة جدا مهمة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيضا أنبه غدا الجمعة لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.